تاريخ العرب قبل الإسلام، محاضرتنا لهذا اليوم. ونبتدئ بالعرب وطبقاته. إذ وردت لفظة عرب لأول مرة في الوثائق الآشورية زمن الملك شير من النصر الثالث، وتحديدا في نص القرقار 853 قبل الميلاد، وفي النصوص الفارسية 530 قبل الميلاد. كما وردت اللفظة في أسفار العهد القديم، ثم أخذ اليونان يذكرون لفظ عرب في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد، ولم يرد ذكرها في النقوش السبائية إلا في القرن الأول قبل الميلاد. كما ورد اللفظ في نقش شاهد النمارة المكتوب بالآرامية النبطية في 330 قبل الميلاد. والقرآن الكريم هو أول مصدر ورد فيه لفظ عرب للتعبير بوضوح على معنى قومي يتعلق بالجنس العربي لهذه اللفظة، مما يدل على وجود كيان قومي خاص يشير إليه هذا اللفظ قبل نزول القرآن الكريم بوقت لا يمكن تحديده. وواضح أن القرآن الكريم هو أقدم مصدر عربي وردت فيه صيغتا أعراب وعرب، فقد وردت فيه لفظة أعراب 10 مرات، كما وردت لفظة عربي 11 مرة، منها 10 مرات نعتا للغة التي نزل بها القرآن بأنها لغة واضحة بينة، ثم استخدمت مرة واحدة لتنعت شخص الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه. يكاد الرواة والإخباريون يتفقون على أن العرب ينقسمون إلى ثلاث طبقات: العرب البائدة، والعرب العاربة، والعرب المستعربة أو المتعربة. ويطلق على الطبقة الثانية والثالثة اسم العرب الباقية، ويعنون بالعرب البائدة الشعوب العربية القديمة التي كانت تعيش في جزيرة العرب ثم بادت ودرست أخبارها. أما العرب العاربة فهم أول أجيالها، وينتسبون إلى قحطان أو يقطان أو يقطن الذي ورد اسمه في العهد القديم، وهو قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشز بن سام بن نوح، وكان موطنهم اليمن. وأما العرب المستعربة أو المتعربة فينسبون إلى عدنان بن أدد من ولد نابت بن الهميسع بن تيمن بن بنت بن قيدر بن إسماعيل بن إبراهيم، فهم بنو إسماعيل بن إبراهيم، أو المعديون من ولد معد بن عدنان. ولكن القرآن الكريم لم يفرق بين عرب قحطانية وعرب عدنانية، وكل ما جاء فيه في هذا الشأن يشير إلى أن العرب يرتفعون إلى جد واحد هو إسماعيل بن إبراهيم، وإن إبراهيم عليه السلام هو أبو العرب. والشعر قبل الإسلام لم يرد فيه تقسيم العرب إلى قحطانية وعدنانية، وكل ما ورد فيه لا يعد أبياتا قيلت في التفاخر بقحطان أو عدنان. وكذلك أن علماء الإنثروبولوجيا علم دراسة الإنسان لم يلاحظ وجود فوارق جثمانية بين العدنانيين والقحطانيين، ولم يظهر أي تقسيم للعرب في العصر النبوي والراشدي، ولكنه ظهر هذا التقسيم في العصر الأموي إبان النزاع الحزبي، وبعد شيوع نظرية التوراة في الأنساب ورجوع النسابين إلى أهل الكتاب للأخذ منهم ومن العرب البائدة. عاد قوم النبي هود عليه السلام، ويعتبرهم الإخباريون أقدم العرب البائدة، ويضربون المثل بعاد في القدم. ورد ذكرهم في أشعار العرب قبل الإسلام وفي أشعار المخضرمين من العرب، كما ورد في القرآن الكريم أخبار عن عاد ونبيهم وكيف عصوه واستكبروا في الأرض، فعاقبهم الله تعالى أشد العقاب إذ أرسل عليهم ريحا صرصرا وصواعق دمرت مساكنهم وقضت عليهم، وأصبح عبرة لمن اعتبر، واستنادا إلى اقتران عادي بثمود في القرآن الكريم، فيكون سكنهم في المناطق الشمالية الغربية من شبه الجزيرة العرب على مقربة من منازل ثمود. ثمود قوم النبي صالح عليه السلام الذي دعاهم إلى عبادة الله فخالفوه. ونستدل مما ورد في القرآن الكريم أن ثمود هلكوا على إثر تفجر بركان صحبته رجفة عنيفة أو زلزال، وورد ذكرهم في شعر ما قبل الإسلام، مما يدل على معرفة العرب بمصيرهم التعس، ولم يحدد القرآن الكريم موضع منازلهم، ولكنه أشار إلى أنهم نحتوا بيوتهم في الصخر بالوادي. وفسرت الآية أنه وادي القرى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه مر على خرائب ديارهم في غزوة تبوك، كما ورد اسم ثمود في كتب اليونان، وحددها بطليموس بالقرب من ديار عاد في أعالي الحجاز. وقد تمكن العلماء في العصر الحديث من الكشف عن عدد كبير من النقوش الثمودية في أرض تبوك ومدائن صالحة وتيماء وفي جبل رم وفي الطائف. طسم وجديس، يقترن اسم طسم بجديس في المصادر العربية اقتران عاد بثمود، وطسم وجديس قبيلتان عربيتان من قبائل العرب البائدة، يرتفع نسبهما إلى لاوذ بن إر، ولم يرد لهاتين القبيلتين ذكر في القرآن الكريم، ولا نعرف أخبارهما إلا ما ورد في تاريخ العرب القديم. وكانت منازلهم في اليمامة والبحرين، وحدث صراع بين طسم وجديس انتصرت فيه جديس التي خربها الحميريون فيما بعد. جرهم، كانت ديارهم باليمن، ثم نزلت جرهم الحجاز لقحط أصاب اليمن، وأقاموا في مكة حتى قدمها إسماعيل عليه السلام، وآلت إليهم ولاية البيت حتى غلبت هم عليه خزاعة وكنانة، فنزلوا بين مكة ويثرب، ثم هلكوا بوباء تفشى بينهم. في تاريخ العرب القديم من غريب الأمور انصراف المؤرخون المسلمون عن التاريخ العربي القديم وإهمالهم له والخلط فيه، كالطبري والمسعودي والبلاذري والدينوري وابن الأثير وابن كثير وابن خلدون وغيرهم، برغم الدقة والتحري الصحيح الذي عالجوا به تاريخ الإسلام، على أن التفسير التقليدي لإهمال التاريخ العربي القديم وعدم تدوينه هو أن الإسلام قد اتجه إلى استئصال كل ما يمت إلى الوثنية في بلاد العرب بصله، اعتمادا على الحديث الشريف الإسلام يهدم ما قبله، مما أدى لانصراف العلماء عن الدراسات المتصلة بالفترة السابقة للإسلام، مما أدى إلى ضياع الكثير من أخبارها ونسيانها، وإلى ابتداء التاريخ عند المسلمين بعام الفيل. إلا أن أصحاب هذا الرأي جانبوا الصواب في الحديث الشريف، كان ردا على أسئلة بعض الصحابة عما ارتكبوه في جاهليتهم مما لا يتفق وشرائع الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام لأحدهم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وهكذا يبدو أن لا صلة بين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وبين إهمال التاريخ العربي القديم. ثم إذا كان أصحاب هذا الرأي على صواب فيما يقولون، فمن أين إذن جاء ابن الكلبي بمادة كتاب الأصنام؟ بل كيف يتفق ذلك والقرآن الكريم قد تعرض لحياة العرب في جاهليتهم من نواحيها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، فضلا عما في كتب التفسير والحديث والسير والأخبار من أوصاف لبعض أصنام الجاهلية وهيئاتها وشكل محجاتها وأوقات الحج إليها. ثم ألم يتعرض الإسلام إلى عرف العرب وتقاليدهم في الجاهلية فأقر بعضها وأنكر بعضا وعدل بعضا؟ إذن لابد أن تكون هناك أسباب أخرى لطمس التاريخ العربي القديم، ويكمن ذلك في أولا الأمية، إذ كانوا قبل الإسلام خاصة في الفترة القريبة منه لا يكتبون، وقد حدد البلاذري عشية ظهور الإسلام الذين يقرؤون ويكتبون 17 نفرا مع قلة من الأوس. ثانيا، هدم المباني القديمة واستخدام أنقاضها في مباني جديدة، وتحطيم كثير من الآثار والعبث بالمقابر بحثا عن كنوز أو سرقة تحف أثرية بثمن بخس وهي ثروة تاريخية لا تقدر بثمن. ثالثا، النقل الشفاهي، إذ لم يدونوا تاريخهم خاصة في وسط بلاد العرب، بل كانوا يتذاكرون أيامهم وأحداثهم وما يقع لهم، وليس من المنطق أن تعد ذاكرة كل التاريخ وكل الشعر أجيالا بعد أجيال دون تدوين أو تسجيل. وعندما بدأ التسجيل في العصر الأموي خلت الكتابات إلى حد كبير من الصفة التاريخية، وابتعدت عن الحس والمنظور التاريخيين اللذين يعتمدان على النقد والنظر والتحليل والتحقيق. رابعا، الديانتين اليهودية والنصرانية، عمل أصحاب هاتين الديانتين على نشرهما في بلاد العرب، إذ بذل اليهود الجهد في نشر قصص العهد القديم وبخاصة ما يتصل منها بسليمان عليه السلام، وتأثر المؤرخون الإسلاميون بذلك، وظهر ما عرف بالإسرائيليات. ثم ظهرت المسيحية في بلاد العرب ونافست اليهودية في نشر نفوذها الديني والثقافي في بلاد العرب، وتعاون أصحاب الديانتين بقصد أو بغير قصد على طمس معالم التاريخ العربي القديم، مما أدى بالقوم إلى الابتعاد عن ثقافتهم القديمة وانقطاعهم عن ثقافتهم العربية والجنوبية بالذات. ومرت الأيام وجاء جيل من المؤرخين الإسلاميين لا يفقه شيئا من اللغات أو الخطوط العربية القديمة. خامسا، سيادة النظام القبلي في بقية شبه الجزيرة العربية أدى إلى عدم وجود تاريخ مكتوب، واقتصار القوم على رواة الأخبار، وأن تاريخ من هذا النوع لا يعيش إلا بقدر ما يعيش رواته، وهو في أغلب الأحيان أقرب إلى القصص والأساطير منه إلى التاريخ الحقيقي. سادسا، نظرة المؤرخون الإسلاميون إلى قبل الإسلام بأنه عصر همجية وإفلاس حضاري وتدهور أخلاقي وانحطاط في مجال السياسة والدين، مشوهين بذلك عصر ما قبل الإسلام في قسوة ظاهرة، ربما سبب ذلك رغبتهم في تمجيد الإسلام ورفع شأنه، ولكنهم أخطأوا الطريق وأتاحوا للمغرضين من المستشرقين الفرصة في الطعن في الإسلام، ناسين أنه جاء للقضاء على الاتجاهات الفردية والعصبية القبلية، وليحل محلها رابطة الدين والعقيدة، وناسين أن للعرب حضارة قبل الإسلام لا تقل عن حضارة معاصريهم من الروم والفرس، وما نزول الوحي على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وظهور الإسلام في مهد العرب إلا دليل على ما لأهل هذه الجزيرة العربية من قدرة على حمل الرسالة ومتابعة نشرها في الأرجاء. أما مصادر تاريخ قبل الإسلام فتتمثل مصادر تاريخ العرب قبل الإسلام بكثرتها وتنوعها، ولكنها تنحصر في ثلاثة أنواع. النوع الأول المصادر الأثرية وتتضمن النقوش الكتابية والآثار المعمارية والمخلفات المادية الأخرى التي تركوها لنا. النوع الثاني المصادر العربية مكتوبة، أهمها القرآن الكريم والحديث وكتب التفسير وكتب السيرة ونغازي وكتب تاريخ جغرافي وشعر قبل الدار. النوع الثالث المصادر غير العربية تشمل العهد القديم والتلمود، كتب العلمانية، كتب التلونانية واللامية السريانية والمصادر المسيحية. أولا المصادر الأثرية. رقم واحد النقوش الكتابية. تعتبر النقوش الكتابية الأثرية من أهم مصادر التاريخ بوجه عام والتاريخ العربي بوجه خاص، لذا اعتمد على النقوش العربية القديمة التي تم العثور عليها في بلاد العرب وتم استنباط مادة تاريخية من واقع ما ورد فيها من حقائق تتضمن أسماء الملوك وألقابهم وأعمالهم وديانتهم. ولا شك أن هذه الكتابات الأثرية بما تتضمنه من أخبار تضم مادة أساسية لتاريخ العرب قبل ظهور الإسلام وتاريخ حضارتهم، لا سيما ما يختص منها بالدراسات اللغوية، كما تعتبر وثائق أصيلة يستند إليها المؤرخ في تاريخه للأحداث، لأنها كتابات محايدة غير مغرضة، بالإضافة إلى كونها معاصرة لهذه الأحداث التي تسجلها، لم تشوهها الروايات والنقول. فمن المعروف أن النقوش الأثرية تثبت حقائق ثابتة وتتضمن تواريخ صحيحة وأعلاما يقل فيها التحريف، ومعظم ما وصل من النقوش العربية القديمة يرجع إلى بلاد العرب الجنوبية، وقليل منها يرجع إلى العربية الشمالية. رقم 2 الآثار الباقية. تعتبر الآثار الباقية سواء الثابتة منها كالعمائر أو المنقولة كالفخار والتحف المعدنية وأدوات الزينة وغيرها من المواد التي يسهل حملها ونقلها، من أهم المصادر التي يعتمد عليها المؤرخ في كتاباته التاريخية، لأنها تعتبر سجلا تاريخيا حيا وشاهدا ماديا ماثلا للحضارة العربية قبل الإسلام، كما تشير إلى طبيعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك. ثانيا المصادر العربية المكتوبة. رقم 1 القرآن الكريم. يعتبر القرآن الكريم أساس التشريع الإسلامي والمصدر الأول لتاريخ العرب قبل الإسلام وأصدق المصادر العربية المدونة على الإطلاق، لأنه تنزيل الله تعالى لا سبيل إلى الشك في صحة نصه، ففيه ذكر لبعض مظاهر الحياة العرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، وفيه ذكر لبعض أخبار الشعوب، وفيه أخبار عن أصحاب الفيل وسيل العرم وأصحاب الأخدود. رقم 2 الحديث وكتب التفسير. أما الحديث وهو المصدر الثاني للشريعة الإسلامية لتضمنه أحكاما وقوانين المجتمع الإسلامي، لذا يعتبر أصدق المصادر التاريخية بعد القرآن الكريم لتدوين تاريخ العرب قبل الإسلام، على الرغم من أن الحديث لم يدون بالفعل إلا في أواخر القرن الثاني الهجري في خلافة عمر بن عبد العزيز، وهي تتعرض لكل ما كان قائما من نظم الحياة الدينية والفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ويلي القرآن الكريم والحديث كتب التفسير التي تتضمن شروحا مفصلة لما ورد في القرآن الكريم من أخبار مختصرة عن بعض الأحداث في عهد ما قبل الإسلام وفي عصر النبوة الأول. ونشأ التفسير في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه، وهو أول شارح للقرآن الكريم، ثم تولى صحابته رضي الله عنهم من بعده هذه المهمة باعتبارهم الواقفين على أسراره المهتدين بهديه. ومن أشهر المفسرين من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وعن التابعين أخذ تابعو التابعين فجمعوا أقوال من تقدمهم وصنفوا التفاسير، ثم اتجه العلماء في تفاسيرهم اتجاهات متباينة، فكان ما يسمى بألف التفسير المأثور. ومن أشهر كتب هذا التفسير التفسير التاريخ المعروف بتفسير الطبري المتوفى سنة 310 هجرية، ويسمى كتابه جامع البيان في تفسير القرآن. ومنها أيضا تفسير ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة 774 هجرية. باء التفسير بالرأي، ويعتمد المفسر فيه على اللغة ومعاني الألفاظ، ولذلك عرف أيضا بتفسير الدراية أو التفسير العقلي، وفيه تعددت المناهج وكثر الاختلاف. وأشهر التفاسير بالرأي تفسير الزمخشري المتوفى سنة 538 هجرية، وتفسير فخر الدين الرازي المتوفى سنة 606 هجرية، ومنها تفسير البيضاوي المتوفى سنة 685 والمسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل، وغيرها من التفاسير الأخرى. رقم 3 كتب السيرة والمغازي. دفع اهتمام المسلمين بأقوال الرسول عليه الصلاة وعلى آله وصحبه والسلام وأفعاله الاهتداء بها والاعتماد عليها في التشريع الإسلامي وفي النظم الإدارية. المؤرخين الأول إلى الكتابة في سيرة الرسول وفي مغازيه ومغازي الصحابة، وقد تعرضت كتب السيرة والمغازي لأخبار العرب قبل الإسلام القريبة من الإسلام أو المتصلة بحياة النبي، ولذلك فهي من المصادر الهامة لذلك التاريخ. فكتاب سيرة ابن هشام مثلا المتوفى سنة 218 أول كتاب عربي وصل إلينا يؤرخ لسيرة النبي وللعرب قبل الإسلام. ومن أقدم كتب المغازي عروة بن الزبير الذي وصلتنا بعض رسائله في كتب الواقدي والطبري، والذي طبع أخيرا كتابه من قبل مكتب الخليج العربي للتربية والتعليم في المملكة ومقره في المملكة العربية السعودية. وأبان بن عثمان بن عفان ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وشرحبيل بن سعد وغيرهم. ومعظم كتاب السيرة والمغازي من أهل الحجاز ومن المدينة بالذات باعتبارها دار هجرة الرسول ودار السنة التي عاش فيها الصحابة وسمعوا أحاديث الرسول ورووها بدورهم إلى التابعين، بينما تألفت حركة أخرى للتأليف في السيرة والمغازي في البصرة، واشتهر فيها محمد بن سعد المتوفى سنة 230 هجرية صاحب كتاب الطبقات الكبرى، ويتألف من 8 أجزاء أفرد الجزءان الأولان لسيرة النبي ومغازيه، وخصص الأجزاء الستة الأخرى لأخبار الصحابة والتابعين ورتبها وفقا للأمصار الإسلامية. وسيرة ابن سعد في الطبقات أوفى لكثير ممن تقدمه من كتاب السيرة، إذ تتضمن كثيرا من الأخبار عن رسائل النبي وسفاراته. رقم 4 كتب التاريخ والجغرافيا. انصرف مؤرخو العرب الذين دونوا تاريخ العرب قبل الإسلام إلى رواية أنساب القبائل ووصفها بعدنان وقحطان أو إسماعيل أو أبناء نوح، وتقسيم العرب إلى طبقات. والكتابات التاريخية العربية نوعان: النوع الأول يتناول أخبار العرب في العصر السابق للإسلام بتاريخهم البعيد، وهي مجموعة من القصص الشعبية والأساطير المتأثرة بالتوراة، وكذلك العهد القديم أخذت من مصادر مختلفة أو كانت من ابتكار الرواة من أمثال هذه الكتب التاريخية التي تدخل في هذا النوع من الكتابات التاريخية. كتاب في أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها لعبيد بن شر الجرهمي. أما النوع الثاني فيتناول أخبار العرب قبل الإسلام القريبة من الإسلام أو المتصلة بحياة النبي كأيام العرب، وهي الأخبار التي تروي ما كان يحدث من حروب ووقائع بين القبائل العربية المختلفة. هذه الأخبار هي أقرب إلى الحقيقة التاريخية لأنها كانت ما تزال تعيها ذاكرة القوم، ثم إنها بالإضافة إلى ذلك قريبة العهد بالإسلام. ولم يتم تدوين أخبار العرب قبل الإسلام إلا في العصر الأموي عندما ثبتت الدولة واستقرت أركانها وبدأ العرب يعنون بأخبارهم القديمة، فشهد القرنان الأولان والثاني للهجرة اهتماما خاصا بدراسة أخبار العرب في العصر السابق للإسلام والإسلام وأخبار الأمم التي اتصلت به. ومن المؤرخين العرب الذين اشتغلوا برواية أخبار العرب قبل الإسلام عبيد بن شرب الجرهمي اليمني، وبالإضافة للأخبار الإخباريين نضيف علما من أعلام الجغرافيين العرب هو أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني المتوفي سنة 334 هجرية، الذي عني بوصف جزيرة العرب وذكرها ومواضعها وآثارها في كتابه صفة جزيرة العرب. وله كتاب آخر عرف بالإكليل الذي وصف فيه ماضي اليمن قبل أن يصنف كتابه صفة جزيرة العرب. ويتكون الإكليل من 10 أجزاء لم يصل منها سوى الجزءان الأولان والجزءان الثامن والعاشر، والقسم الأعظم من كتاب الإكليل يتضمن وصفا دقيقا اعتمد فيه على المعاينة والفحص الدقيق، ويعتبر الهمداني لذلك أول رحالة عربي ارتاد اليمن ووصف آثارها وقرأ نقوشها قبل الأوروبيون بقرون طويلة. رقم 5 الشعر. يعتبر الشعر قبل الإسلام من المصادر الهامة لتاريخ العربي وحضارته في ذلك العصر، إذ يصور الكثير من أحوال العرب الاجتماعية والدينية وطباعهم وأخلاقهم، ويعتبر ديوان العرب لأنه سجل بالإضافة لما ذكر آنفا لعقليتهم، وبه حفظت الأنساب وعرفت المآثر، ومنه تعلمت العربية، وفيه ذكر لأيام العرب ووقائعهم، وهو مرآة تنعكس عليها صورة حياتهم في الحرب والسلم. ومن أشهر شعراء المعلقات. ثالثا المصادر غير العربية. رقم 1، وكما ذكرنا فيكون رقم 1 العهد القديم والكتب العبرانية. ورد ذكر العرب في العهد القديم في مواضع متعددة من أسفاره لتفسير الصلات بين العبرانيين والعرب، كسفر حزقيال وسفر المزامير وسفر عاموس وسفر دانيال، كما وردت أخبار عن العرب وخاصة عن الأنباط الذين كانوا يقطنون منطقة جنوب فلسطين فيما بين البحر الأحمر وغرب الفرات. في كتاب المؤرخ اليهودي يوسيفوس فلافوس الذي عاش بين 37 و100 ميلادية حول تاريخ حرب اليهود منذ استيلاء أنطيوخوس أبيفانيوس على القدس سنة 170 قبل الميلاد إلى استيلاء الإمبراطور طيطس عليها سنة 70 ميلادية. رقم 2، كتب التاريخ اليونانية واللاتينية. تشتمل هذه الكتب على ما فيها من أغلاط تاريخية، على معلومات تاريخية وجغرافية هامة عن العرب قبل الإسلام، وذلك أن مصنفي هذه الكتب اعتمدوا في تصنيفها على أخبار زودهم بها المحاربون اليونان والرومان والرحالة والتجار الذين كانوا يتوغلون في بلاد العرب ويختلطون بهم، وخاصة في بلاد الأنباط، ومنهم هيرودوتس وديودور الصقدي. ومن الجغرافيين اليونان الذين وصفوا مدن العرب ووصفوا أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية في الجزيرة، وذكروا ما شاهدوه في حملة إيليوس جالوس على اليمن في سنة 34 قبل الميلاد، الجغرافي سترابون الذي ساهم في الحملة الرومانية وشاهد أحوال العرب الاجتماعية والاقتصادية ووصفها، وكذلك ألف بطليموس كلوديوس كتابا في الجغرافيا عرف بجغرافية بطليموس، جمع فيها ما شاهده وما سمعه وما عرفه العلماء اليونان عن أقطار الأرض، ويتضمن الكتاب وصفا لبلاد العرب ودراسة لأحوالهم التجارية والاجتماعية. رقم 3، المصادر المسيحية. وتشتمل المصادر التاريخية المسيحية على كثير من أخبار العرب وعلاقتهم باليونان والفرس، وأشهر من ساهم في هذا المجال شمعون الأرشامي مؤلف رسائل الشهداء الحميريين، وهي رسائل تصور ما تعرض له النصارى نجران من تعذيب على يد ذي نواس ملك حمير. ومنهم أيضا بروكوبيوس المتوفى بعد 565 ميلادية، مؤرخ القائد البيزنطي بيزاريوس وصاحب كتاب تاريخ الحروب الذي أشار فيه إلى الحروب بين الغساسنة والمناذرة وحملة الأحباش على اليمن. ونبتدئ الآن بتاريخ اليمن القديم. اختلف الإخباريون في تفسير مدلول اليمن، فابن الكلبي يعلل تسميتها بهذا الاسم بأن يقطن بن عابر نزل في موضع اليمن فقال العرب تيمن بنو يقطن، وذكر ابن عباس أن تسميتها جاءت من أنها تقع على يمين الكعبة وهو التيمن، وقيل سميت يمنا ليمنه أو ليمنه. وقد ورد اسم اليمن في نصوص سبأ القديمة باسم يمنات ويمنت، ولعل يمنات تعني اليمن والخير، لأن بلاد اليمن كانت في أقدم عصورها التاريخية بلادا كثيرة الأشجار والثمار والزروع حتى أنها عرفت باليمن الخضراء. وعرفت بلاد اليمن قديما بتجارة العطور والبخور والطيوب والمر والصمغ والكافور والورس، وبالإضافة إلى قيام أهل اليمن بتصريف منتجاتهم الوطنية، فقد كانوا يعملون وسطاء للتجارة بين الهند وبلاد العراق والشام ومصر. فعن طريق اليمن كانت لآلئ الخليج العربي والتوابل والسيوف الهندية والحرير الصيني والعاج والذهب الأثيوبي تصل إلى مصر والشام والعراق. أما مصادر تاريخ اليمن، لعل أهم ما يجب التنبيه إليه وأنه لا يصح لمؤرخ حديث يبتغي ضبط المعلومات أن يعتمد على المصادر العربية وحدها في تاريخ اليمن، وذلك لعدة عوامل أهمها. رقم واحد، أن هذه المصادر لم تعالج بعناية العصور القديمة في اليمن، وما كتبته عن هذه العصور أقرب إلى الخرافة منه إلى التاريخ العلمي. رقم اثنين، التناقض الذي يقع بين المصادر العربية في بعض المعلومات، وكمثال على هذا يمكننا أن نورد ما كتبوه عن الدولة الحميرية. يقول المسعودي أن عدد ملوك هذه الدولة 5، أما ابن خلدون فيجعلهم 8، وأبو الفداء يذكر 11 ملكا حميريا. وأخيرا يأتينا نشوان بن سعيد المتوفى 1177 ميلادية صاحب القصيدة الحميرية، فيذكر لنا في قصيدته أسماء 16 ملكا. والمؤرخون هؤلاء لا يتفقون لا على أسماء الملوك ولا على تعاقبهم، وإن كانوا متفقين أن أولهم حمير وآخرهم الحارث. رقم ثلاثة، مدد الحكم الطويلة التي نسبها بعض المؤرخين إلى بعض الملوك، ومن أمثلة ذلك ما يذكره حمزة الأصفهاني من أن أبرهة ذا المنار من ملوك التبابعة حكم 182 سنة، وابنه أفريقش 164 سنة، وإلى آخره. وقد لفت هذا التناقض في التواريخ أنظار المؤرخين منذ القديم، حتى أن ابن خلدون يعلق في مقدمته بأن من الأخبار الواهية للمؤرخين ما ينقلونه كافة في أخبار التبابعة ملوك اليمن. إن مصادر تاريخ اليمن القديم عديدة ومتنوعة، نذكر منها رقم واحد، العهد القديم وما يرد فيه من أخبار عن الشعوب القديمة بما فيها اليمن وما قام فيها من دول. رقم اثنين، الإشارات والأخبار التي ترد في كتابات الكتاب والمؤرخين الكلاسيكيين. رقم ثلاثة، النقوش الآشورية التي تتضمن بعض الإشارات والأخبار ولا سيما عن الفترة السبعية. رقم أربعة، النقوش البابلية أي البابلي الحديث أو المتأخر أو ما يسمى بالكلديين، وتتضمن عددا كبيرا من أسماء الملوك المعينيين، وتتحدث عن بعض العلاقات التي قامت بين الدولتين. خمسة، المصادر والكتب العربية والسريانية والبيزنطية والحبشية، وهي مهمة بشكل خاص من أجل الفترة التي تقع بين القرون الميلادية الأولى وقيام الإسلام. رقم ستة، النقوش والكتابات العربية الجنوبية التي استخرجت من أرض اليمن عن طريق التنقيبات الآثارية، والتي لها المقام الأول بين جميع المصادر التي نبحث في تاريخ اليمن القديم من خلالها، إذ تحدثنا هذه النصوص عن حضارة اليمن كاملة بدياناتها وآلهتها وأنظمتها السياسية والاجتماعية والعمرانية وغير ذلك. أما أشهر الدول التي ظهرت في اليمن فهي بالشكل التالي: دولة معين 1300 إلى 630 قبل الميلاد، طبقا للنقوش التي تركتها دولة معين في شمال اليمن حول بلدة معين، قد قامت في منطقة الجوف بين نجران وحضرموت، وهي منطقة سهلة غليانية اشتهرت بنخيلها وأخشابها ومراعيها التي تعتمد على الأمطار المتساقطة هناك، فتكون سيولا تسيل في أودية، إضافة إلى أن الجبال تحيط بها من جهات ثلاث، مما يكون حماية طبيعية لها. ليتبين لنا إلى أي مدى ساعدت تلك العوامل الطبيعية على أن تكون المنطقة الجوف هذه مركزا هاما للحضارة في اليمن القديم، وتعتبر الدولة المعينية أقدم الدول العربية التي قامت في اليمن، إذ دامت من سنة 1300 إلى 630 قبل الميلاد، ولم يرد لهذه الدولة ذكر في المصادر العربية، وحتى ما تضمنته هذه المصادر خاصة ببلدتي معين وبراقش لا يتجاوز كونهما موضعين في الجوف بين نجران وحضرموت، أو محفدين من جملة محافد اليمن وقصورها القديمة. وقد ورد اسم المعينيين في المصادر اليونانية والرومانية، وعاصمتهم قرناو، وظلت حضارة المعينيين غير معروفة لدى العلماء حتى تمكن جوزيف هالفي من الكشف عن آثار معين عاصمة المعينيين، والذي نشر تقريره سنة 1874 ميلادي، ضمنه عددا كبيرا من النقوش التي نسخها من آثار معين، ومعظمها له صلة بالقرابين والعطايا، وازدادت النقوش المكتشفة بفضل الجهود العلمية المستمرة، إذ تم معرفة عدد الملوك والأسر التي ينتمون إليها والألقاب الملكية المستعملة. ولم يكن المعينيون وافدين من الشمال كما يعتقد بعض الباحثين، وإن كانوا من أهل اليمن، وقد اشتغلوا بالتجارة وسيطروا على الطرق التجارية بين الشمال والجنوب، ولم يلبث نفوذهم السياسي أن أدرك شمال الحجاز، فدخلت معان وديدن العلا الحديثة في فلك دولتهم، استنادا إلى الكتابات المعينية التي أسفر عنها البحث الأثري والكشوفات في منطقة معان وديدن. وعلى هذا النحو نستنتج أن هذه المواضع الشمالية كانت تابعة لحكومة معين الجنوبية، وكان المعينيون ينتشرون على شكل جاليات على طول الخط التجاري في الواحات التي تمر بها الطرق التجارية، وكان يقيم مع الجالية مقيم من أهل اليمن، مهمته الإشراف على ملوك الأقاليم ورؤسائه ومراقبتهم لكي لا يفعل شيئا من شأنه أن يضر بمصالح سيده المعيني. ومن المعروف أن الطريق التجاري البري الموصل بين اليمن والشام ومصر كان يمر غرب تيماء، وأدى توسع المعينيين في الشمال إلى احتكاكهم بآشور وفينيقيا ومصر، وقد استلزم اشتغال المعينيين بالتجارة معرفتهم بتدوين الحسابات التجارية والكتابة، فاقتبسوا الأبجدية الفينيقية لسهولة استعمالها ودونوا بها لغتهم، وقد عثر على كتابات معينية في مصر في الجيزة وفي جزيرة ديلوس من جزر اليونان، وتشير هذه الكتابات إلى الصلة التي كانت تربط مصر واليونان بالدولة المعينية في اليمن، كما تشير أن المعينيين حتى بعد سقوط دولتهم بزمن طويل ظلوا يحتفظون بكيانهم الاجتماعي وتقاليدهم التجارية. كذلك عثر على نقوش المعينية في أور والوركاء في العراق. ملوك معين. توصل العلماء عن طريق الرحالة والبعثات العلمية إلى أسماء عدد من حكام المعينيين، إلا أن الأمر ما يزال موضع خلاف فيما يتصل بحكم هؤلاء الملوك، ولعل السبب يرجع إلى أولا عدم الاتفاق بين العلماء على فترة حكم دولة معين وسقوطها، ثانيا أن الكتابات المعينية نفسها غير مؤرخة طبقا لأي تقويم من التقارب، فضلا عن أنها لم تقدم لنا الفترة الزمنية التي استغرقها حكم هؤلاء الملوك، ثالثا أن الكتابات في جوهرها كتابات شخصية أكثر منها سياسية، ومن هنا بات من الصعب على العلماء أن يتفقوا على قوائم ثابتة وصحيحة لملوك معين أو لمدد حكمهم. كان نظام الحكم في معين كما تشير الوثائق القليلة الباقية نظاما ملكيا مقيدا، وكان الملك يدعى مزود أي مقدس، والملك والملك وراثي، وكثيرا ما كان الابن يشارك أباه في الحكم، ويساعد الملك في الحكم مجلس استشاري له سلطات واسعة. ونستدل من النقوش المعينية على أن الضرائب كانت تنقسم إلى ثلاثة أنواع: ضرائب تعود جبايتها لخزانة الملك، وضرائب تؤول إلى المعابد، وضرائب إلى المشايخ والحكام، وضرائب المعابد نوعان، نوع يقال له أقرب أي تقدمها القبائل تقربا للآلهة، ونوع إجباري كان يفرض على الأفراد يقال له عشر. كانت المدن التي تتبع معين تتمتع بالاستقلال الذاتي ويدير شؤونها رؤساء ينتخبون لمدة سنة قابلة للتجديد، يساعدهم مجلس من رؤساء الأسر، ولرؤساء الأسر هؤلاء مكانة رفيعة، فقد كانت تدون أسماءهم في سجلات المدينة أو المعابد، وترد أسماءهم في وثائق المؤرخين، حتى أن بعض الملوك كانوا يؤرخون توليتهم ويحددونها بذكر الرئيس الذي كان يتولى الإدارة في المدينة آنذاك. واشتغل المعينيون بالزراعة والتجارة، وكان بعضهم بدوا يرعون الماشية ويعيشون حياة في تنقل وارتحال، وكان مجتمع معين مؤلفا من عدة طبقات فيه الأرستقراطيون والعبيد، وبين الطبقتين طبقات أخرى، وهم بوجه عام متدينون يعبدون الآلهة يعيرون الدين أهمية كبيرة، وللمرأة بينهم مكانة محترمة ومقاما رفيعا. وأهم الأسئلة التي تطرح في هذا الموضوع، ما هي أهم الكتابات التي من الممكن اعتمادها في دراستنا بتاريخ العرب قبل الإسلام، وما هي الخريطة التي ترسمها للانتشار المعيني آنذاك، وما هي وجهة نظرك فيما درسته أو سمعته فيما يتصل بهذه الفترة؟ وهنالك مصادر عديدة تم ومراجع تم ذكرها أثناء حديثنا في المحاضرة هذه، وسيتم تكملة هذه المحاضرة أو تكملة ما له صلة بتاريخ هذه الفترة في محاضرة قادمة. والسلام عليكم.